من بعد عشق المال بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
نتحدث من خلالها في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى في بيان معنى والنقطة الثانية في بيان خصائص التربة الحسينية والنقطة الثالثة في بيان وظيفتنا تجاه التربة الحسينية. نجي إلى النقطة الأولى وهي بيان معنى الآية. الآية تقول وفي الأرض قطع متجاورات. شنو المراد من التجاور؟ وفي الأرض قطع متجاورات. ما هو المراد من التجاور؟ هنا عندنا رأيان. الرأي الأول يقول المراد من التجاور هو المحاذاة. وفي الأرض قطع متجاورات يعني وفي الأرض قطع متحاذيات. يريد أن يشير إلى مسألة التحالي بين قطع الأرض. هذا الرأي طبعا رأي سخيف في ظاهره. ليش؟ باعتبار أن القرآن والشارع المقدس لا يشير إلى المعاني الوجدانية الواضحة عند الناس. وهذا شيء واضح أن الأرض قطع متحاذيات. هذا أمر واضح عند الناس. لا يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى إلفات نظر، لا يحتاج إلى تنبيه. أن يأتي القرآن ويقول بأن الأرض قطع متحاذية، هذا المعنى يعلم به الناس. مثل من يأتي ويقول حسين مني وأنا من حسين. قل النبي يريد أن يشير إلى العلاقة النسبية بينه وبين الحسين. نقول لا، الحديث ليس ناظر إلى العلاقة النسبية بحد نفسنا أو بحد ذاتنا. فاطمة بضعة مني، يريد النبي أن يشير إلى العلاقة النسبية بينه وبين الزهراء؟ لا طبعا، لأن هذه المعاني معاني واضحة لا تحتاج إلى بيان. علاقة نسبية بين الحسين وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمر واضح لا يحتاج إلى بيان. العلاقة النسبية بين السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وبين النبي الأعظم هم أمر واضح لا يحتاج إلى بيان. إذن النبي عندما يقول فاطمة بضعة مني لا يريد الإشارة إلى العلاقة النسبية لأنه معنى واضح. وعندما يقول حسين مني لا يريد أن يشير إلى العلاقة النسبية لأنه معنى واضح. كذلك أيضا وفي الأرض قطع متجاورات ليس المراد من التجاور المحاذاة، لأن التحاذي والمحاذاة بين قطع الأرض والانفصال بين قطع الأرض أمر واضح بالوجدان يفهمه جميع الناس ويلتفت إليه جميع الناس لا يحتاج إلى بيان. فهذا المعنى معنى سخيف لتفسير الآية القرآنية. المعنى الثاني الذي يطرح لبيان المراد من الآية وفي الأرض قطع متجاورات، يقول المراد من التجاور يريد أن ينبه على أن هذا التحادي من ورائه تمايز ومن ورائه تفاضل. صحيح قطع متحادية، ولكن كل قطعة لها فضلها، وكل قطعة لها ما يميزها، وكل قطعة لها ما تكون به متفوقة على القطع الأخرى. فالقرآن عندما يقول وفي الأرض قطع متجاورات، يريد أن ينبه على أن الأرض وإن كانت قطع متحادية ولكنها قطع متفاضلة وقطع متمايزة. شنو ليش القرآن ينبه على هذا المعنى؟ لماذا القرآن ينبه على أن قطع الأرض قطع متفاضلة وقطع متمايزة؟ لما؟ أولا، القرآن يريد أن يلفت النظر إلى دقة نظام الخلق، أن نظام الخلق نظام دقيق. القرآن يريد أن يلفت أنظار الناس إلى دقة نظام الخلق، وبالتالي يوصلهم إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. لأن نظام الخلق، دقة نظام الخلق، دليل على أن هنالك خالق مبدع. عندما يكون نظام الخلق نظاما دقيقا ونظاما مركبا ونظاما متميزا، هذا دليل على أن هذا النظام لم يأتي بالصدفة ولم يأتي من غير سبب، وإنما له خالق وله مقنن وله من قام بإيجاده. القرآن يريد أن ينبه على هذا. الأرض قطع متمايزة، ولكن هذا التمايز له دوره في نظام الخلق. كل أرض لها فضلها، وكل أرض لها ما يلبي حاجة الإنسان. يعني الأرض لما جعلت قطع متمايزة من أجل ماذا؟ من جملة الثمرات خدمة الإنسان. إنسان يستفيد من الأرض الصلبة في حاجة من حاجاته، ويستفيد من الأرض الرخوة في حاجة أخرى من حاجاته. يستفيد الإنسان من الأرض المالحة في تلبية حاجة من حاجاته، ويستفيد من الأرض الحالية في تلبية حاجة أخرى من حاجاته. من الذي جعل الأرض مع أنها بأكملها قطعة متماسكة ومتوحدة، مع ذلك جعلها قطع متفاوتة ومتمايزة؟ دليل على أن هنالك خالق ومبدع وموجد سبحانه وتعالى، وهو الذي أبدع في نظام الخلق فجعل الأرض مع أنها من سمخ واحد إلا أنها متمايزة، فجعل منها الصلبة وجعل منها الرخوة إلى جنب واحد، وجعل منها الحالية وجعل منها المالحة إلى جنب واحد. لماذا؟ من أجل تلبية حاجات الإنسان كثمرة من الثمرات. وهذا دليل على أن هذه الدقة في النظام لم تأتي عبثا، وإنما هنالك من أوجدها سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الآخر الذي تدل عليه الآية المباركة هو أن الأرض بين بعضها البعض تفاوت وتمايز. الأرض ليست بأجمعها في الفضل متساوية، بل الأرض متفاوتة فضلا ومتفاوتة من حيث الرتبة. هنالك أرض مقدسة وهنالك أرض غير مقدسة، هنالك أرض مفضلة وهنالك أرض غير مفضلة. وهذه حقيقة إسلامية وقرآنية لا تقبل النقاش، حقيقة قرآنية وإسلامية لا تقبل النقاش، بأن الأرض متفاوتة فضلا. ليست جميع قطع الأرض متساوية الرتبة ومتساوية في الفضل. يؤكد القرآن على هذا المعنى في أكثر من موضع. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اخلع نعليه، إنك من وادي المقدس ما يعود إلى النقطة الأولى الذي جعلناها بمثابة المقدمة للدخول في بحثنا. النقطة الثانية في بيان خصائص التربة الحسينية. تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لها خصائص لا توجد لغيرها من التراب حتى بالنسبة إلى تراب قبر المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. تربة الحسين لها خصائص ولها مميزات لا توجد بالنسبة إلى غيرنا. من وين نستفيد هذه الخصائص؟ من وين نستفيد هذه المميزات؟ نستفيدها من نصوص الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. أكو عندنا خمس خصائص لتربة الحسين بن علي عليه السلام لا توجد في غيرها من التراب. أولا الخصوصية الأولى، أفضلية السجود على تربة الحسين عليه السلام على جميع بقية التراب، وهذا ينص عليه جميع الأئمة، ينصون بأن أفضل السجود على تراب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أفضل السجود على ترابه. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: السجود على طين قبر الحسين ابن علي يخرق الحجب السبت. وورد في الرواية عنه عليه السلام قال: السجود على طين قبر الحسين ينور الأرضين السبت. السجود على التربة الحسينية هو أفضل السجود. لذلك بعض علمائنا يقول: عندما تتصادى مصلحة الوقت مع مصلحة السجود على التربة، فمصلحة السجود على التربة مقدمة على مصلحة الوقت. شلون يعني؟ يعني إما أن أصلي في أول الوقت وأحرز وقتا طويلا لكن على غير التربة الحسينية، وإما أن أصلي في خارج وقت الفريضة خصوصية ثالثة لتربة الحسين عليه السلام، استحباب تحنيك الأولاد بها. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: حنكوا أولادكم بطين خطر الحسين بن علي فإنه أمان. تحنيك الأولاد بتراب خطر الحسين أمان للأولاد. شلون يعني تحنيك الأولاد؟ نعيدنا من المستحبات في ولادة المولود تحنيك المولود، تحنيكه بالماء، تحنيكه بالتمر. عندنا استحباب تحنيك المولود. شلون تحنيك؟ تحنيك يعني أن يأخذ سبابته ويضعها في الماء مثلا، وبعد ذلك يضعها في فم الطفل. هذا يسموه تحنيك بالسبابة، يضعها في الماء ثم مثلا إذا كان التحنيك بالماء ثم يضعها في فم الطفل. الروايات تؤكد على أن أفضل التحنيك بتراب سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. حنكوا أولادكم بتراب قبر الحسين أو بطين قبر الحسين فإنه أمان. هذا الطفل الذي ينشأ لحمه على تراب سيد الشهداء الذي اختلط بدم الحسين، ماذا يصنعون معها؟ فجاءت أمها إلى الإمام الصادق عليه السلام أخبرته بالقضية: كلما وضعناها في قبر أخذتها القبر، لم يقبلها، الأرض لم تقبلها. قال: ماذا كانت تصنع في حياتها؟ شو كان عملها؟ فقالت له: لقد كانت زانية، وكلما أنجبت أولادا من الزنا أحرقتهم بالنار خيفة من أهلها. فقال الإمام الصادق عليه السلام: يا ويلها، مثل هذه لا تقبلها الأرض، فقد كانت تعذب خلق الله بعذاب الله والأرض لا تقبلها، ولكن ضعوا معها شيئا من تراب قبر جدي الحسين. تقول الرواية: فجاءوا ووضعوا معها قليلا من تراب قبر الحسين فستتوكل الأرض ببركة مولاها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ينبهون، يقولون يوضع مع الميت شيء من تراب قبر الحسين بعد، وإذا كان الميت يستطيع أن الإنسان يستطيع أن يكتب على حبرته أو على قطعة من كفنه أسماء الأئمة المعصومين عليهم السلام بتراب طين الحسين، بتراب قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فقال يقولون يستحق أن يكتب على كفنه أو على قطعة تكون معه إذا كانت تلك القطعة معرضة مثلا للدم وما شاكل ذلك، يكتب على قطعة أسماء الأئمة عليهم السلام بتراب قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فإن فيه الأمان للميت. هذا من خصوصيات تراب قبر الحسين عليه السلام. الخصوصية الخامسة لتراب قبر الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه جواز الاستشفاء به، وهذه خصوصية لم تعطى حتى لبقية المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. مقصودي الاستشفاء به عن طريق العقل، ليس مطلق الاستشفاء، الاستشفاء به عن طريق الأكل خصوصية لم تعطى إلا لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وردت روايات عن الأئمة عليهم السلام من أكل من طين قبورهم فكأنما أكل ميتة أو ما أحل أو ما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ما خلا طين قبر الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، فإن فيه الشفاء من كل داء. ومن أكل من طين قبر الحسين غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا كما وردت الرواية عنهم. يجوز لك أن تأكل من طين قبر الحسين ومن تراب قبر الحسين للاستشفاء بمقدار الحمص، بمقدار ما يكون نافعا للإنسان، هذا المقدار الذي حددته الروايات. ولا يجوز لك أن تأكل من تراب بقية المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. وردت الرواية عن محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه قال سمعت الصادق عليه السلام وسمعت الباقر عليه السلام يقولان إن الله عوض الحسين عن قتله بأن جعل الأئمة في ذريته واستجابة الدعاء تحت قبته، وجعل الشفاء في تربته، وأيام زائره لا تحسب من عمره جائيا وذاهبا. عوض الحسين عن قتله، جعل الأئمة من ذريته، وجعل استجابة الدعاء تحت قبته، وأيام زائرين لا تحسب من أعمارهم في ذهابهم وفي مقامهم عنده وفي رجوعهم لا تحسب من أعمارهم أيضا، وجعل الشفاء في تربته صلوات الله وسلامه عليه. لكن لمن الشفاء؟ الشفاء طبعا له شروط. شفاء الاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام له شرائع، من أهمها الاعتقاد واليقين بأن في تربته الشفاء. ابن أبي يعقوب يقول سألت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قلت نرى بعض الناس يستشفي بتراب الحسين فيشافى، ونرى بعضهم يستشفي فلا يشافى، قال والله الذي لا إله إلا هو لا يستشفي به إنسان وهو يعتقد بأنه ينتفع به إلا وينفعه الله به. فإذا تحتاج المسألة إلى اعتقاد، وتحتاج إلى إيمان راسخ، وتحتاج إلى يقين من أجل أن يحصل الإنسان على خصوصيات هذه التربة نجي الى النقطه الثالثه والاخيره نتعرض لها باختصار، يضيق الوقت، وهي ما هي وظيفتنا تجاه تربه الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعد ان علمنا ما لهذه التربه من الخصوصيات وما لهذه التربه من المقام العظيم عند الله وعند الائمه، نحن كيف يجب ان نتعامل مع التربه الحسينيه؟ وركز على امرين، الامر الاول تعظيم التربه وتقديسها، تعظيم التربه وتقديس التربه وعدم الاستخفاف بها وعدم الاستهانة بها، هذه أول وظيفة من وظائفنا. ليش؟ لأن الإنسان كلما استنق من التربة الحسينية وكلما تهاون فيها كلما فقد بركتها وكلما فقد آثارها وكلما فقد بركاتها. هذه التربة لها آثار، هذه التربة لها فوائد، هذه التربة لها بركة. شلون يحصل الإنسان على بركة التربة؟ ما دام معظما للتربة، ما دام مقدسا للتربة. أما متى ما استخف بها وتهاون بها وتلاعب بها حرم من بركاتها وحرم من ثمراتها وحرم من خيراتها. أنا الآن في البيت إذا أجيب تحفة ثمينة، شلون محافظ على تلك التحفة الثمينة؟ أجعلها في مكان محترم، أحافظ عليها بين يوم وآخر، ينظفها، يلاحظها، يمنع الأولاد من التقرب منها لأنها تحفة ثمينة وهي لا تساوي شيئا في خلال تربة الحسين المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذه تحفة مادية، تحفة من تحف الدنيا، وتربة الحسين تحفة من تحف الآخرة. شلون انت تعظم هذه التحفة وتحافظ عليها؟ تربة الحسين أولى بالتعظيم وأولى بالمحافظة وأولى بالتقديس. هذه التربة التي حتى الجن يتطلبون بركتها، التربة الحسينية حتى الجن يتطلبون بركتها. لذلك ورد عن الأئمة عليهم السلام: إذا أخذتها فاجعلها في حرز تحافظ به عليها. مو آخذ التربة وين ما تصك تصك على الرب أوضعها في أي مكان أوضعها، لا، التربة لابد أن يكون لها مكان مهيأ تضعها فيه، مكان طاهر، مكان يناسب قداسة التربة، ومكان يناسب شأن التربة، ومكان يناسب عظمة التربة. لا أي مكان تضع فيه تربة الحسين. هذه التربة يجب أن تعظمها ويجب أن تقدسها. لما نتراجع فتاوى الفقهاء، فتاوى الفقهاء تؤكد على هذا المعنى. الفقهاء يقولون: يجب تجنيب التربة الحسينية عن كل ما يوجب لها الوهن وعن كل ما يوجب لها الضعف. التربة الحسينية أي أمر يوجب لها الضعف ويوجب لها التوهين يجب تجنيبها عنه. فقهاء يتفقون على هذا المعنى، كل ما يوجب لها الضعف، كل ما يوجب لها الهلك. مثلا تدخل التربة الحسينية من باب المثال إلى الحمام أجلكم الله مثلا، ما يجوز. لماذا؟ لأنه يوجب لها الهلك ويوجب لها الضعف ويوجب لها الإهانة، لذلك لا يجوز. يحرم تنجيس التربة، ومتى ما تنجست يجب على الإنسان أن يطهرها فورا. شلون أن في المسجد إذا تنجس يجب تطهيره فورا، كذلك تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه يجب تطهيرها فورا ويحرم تنجيسها. لماذا كل هذه الفتاوى؟ من أجل التأكيد على تعظيم هذه التربة وتقديس هذه التربة وعدم التهاون بها وعدم الاستخفاف بها. إلا بما لاحظناه وسمعناه ورأيناه من بعض مظاهر التعاون بتربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وعدم الاستشعار بخصوصياتها وآثارها وبركاتها. هذا شيء. الشيء الثاني وهو مهم، تربية الأطفال على تقديس التربة وتعظيم التربة. شوفوا أيها الإخوة والأخوات، إحنا في هذه الفترة الزمنية أقعدنا وظيفة مهمة، وهي ماذا؟ وظيفة تربية الأطفال مقدسة. مجالس الحسين مقدسة، الحسينيات مقدسة، المساجد مقدسة، أضرحة المعصومين مقدسة، تراب الحسين مقدس، العالم مقدس. إذن مجموعة أشياء مقدسة توصف بالقداسة وتوسم بالقداسة. الآن في مرحلتنا الزمنية التي بدأ في قداسة المقدسات، يتعين علينا تربية الأولاد على ثقافة المقدسات. شلون يعني ثقافة المقدسات؟ يعني أنت عندما تربي ولدك على احترام التربة وعلى تقديس التربة وعلى تبجيل التربة، مو فقط ترى هذه التربة قدسها واحترمها وقبلها، هذا ما يكفي. ربيه على ثقافة المقدس. لماذا نحن نقدس هذه التربة؟ بين له لماذا نحن نقدس هذه التربة ولماذا نعظم هذه التربة. لماذا نحن نقدس العالم؟ لماذا نحن نقدس مجالس الحسين؟ من الضروري جدا أن نربي أولادنا على ثقافة المقدسات من أجل أن لا يخترقهم الإعلام. الآن الإعلام يتحرك من أجل الإطاحة بقداسة المقدسات. من الخارج سجود على التربة بدعة، زيارة القبور بدعة، القصد مثلا إلى المجالس الحسينية بدعة، بل من الداخل من الوسط الشيعي نفسه من يشكك في قداسة المقدسات. بعضهم يقول لا فائدة من الإمساك بشباك في احد المجالس الشريفة في هذه الحسينية قبل سنتين لعله بالتفصيل. بعضهم يقول لا فائدة من الامساك بأضرحة المعصومين، هذا طعن في قداسة المقدسات. نحن يجب علينا ان نربي اولادنا على ثقافة المقدس. ضريح المعصوم من اين اكتسب القداسة ولماذا صارت له قداسة وما هي الآثار موجودة فيه؟ لابد أن تربي ولدك على ذلك. تربة الحسين لماذا أصبحت مقدسة؟ لابد أن تربي ولدك على ذلك. لا يكفي بأن تقول له قبلها واحترمها واسجد عليها، بل عليك أن تبين له لماذا نسجد عليها دون غيرها، ما هي الآثار التي لها دون غيرها، لماذا هي مقدسة دون غيرها، من أجل أن تكون عنده حصانة فلا تخترقه ثقافة الطعن في المقدسات التي تعمل بكل قوة من أجل الإطاحة بالمقدسات. ضرورة أيها الإخوة أن نربي أولادنا وأن نربي بناتنا على ثقافة المقدسات. صحيح أقول له قبل التربة وأقول له اسجد على التربة وأبين له لماذا نسجد على التربة وما هو فضل هذه التربة على غيرها من التراب. هذه التربة التي تشد ولدك بالحسن، هذه التربة الممزوجة بدم الحسين تشد ولدك بالحسين، هذه التربة تعلم ولدك من هو الحسين.
وصلوا وإذا جسد المقبح
ومن